أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم. السلام عليكم. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. تقدم الكلام في التوحيد عند الوهابية، وأنهم يأخذون نصوص الآيات القرآنية على ظاهرها، لا سيما الصفات الخبرية التي نعت الله سبحانه وتعالى بها نفسه من يد ووجه وعينين ونفس وما شاكل ذلك. وقد تقدم بقي عندنا إن شاء الله الاستدلال العقلي والتحليل العقلي لنفي ما يعتقدون به الوهابية. لو تمسكنا بما تمسك به ابن تيمية وابن عبد الوهاب ومن لف لفهم، للزم ذلك عدم تنزيه الباري جل ذكره. وبيان ذلك بنقاط. النقطة الأولى، الأخذ بظواهر الصفات الخبرية، الأخذ بظواهر الصفات الخبرية هو نعت الذات الإلهية بالجسمية، بأن الله جسم والجسمية لازمة لأمور. الأمر الأول الجهة والإشارة. لو قلنا أن الذات الإلهية جسم كما تعتقد به المدرسة الوهابية للزم من ذلك أمور. الأمر الأول الجهة والإشارة، وكلاهما بعيدان عن الواجب الوجود بذاته ولذاته. حيث لو كان الواجب في جهة مشار إليها فبالضرورة أنه لم يكن في جهة غير الجهة التي هو فيها. فإن قلت لا يمنع من أنه في جهة أخرى، من الذي قال أنه لو كان في جهة يمنع أن يكون أو يمنع أن يكون في جهة أخرى؟ قلت لو كانت الذات لها عدة جهات لتعددت الذات، وتعدد الذات شرك بعينه. لو كانت الجهات الإلهية متعددة لتعددت الذات الإلهية، والتعدد والتكثر دليل الإشراك، حيث أن هذه ذات إلهية في جهة، وهذه ذات إلهية في جهة، وهذا وهكذا. فكل جهة مشار إليها جهة، والذات تابعة للجهة، فتعدد الجهات تعدد الذوات، وتعدد الذوات هو شرك بعينه. فإن قلت هو في أي جهة شاء أن يكون كان، صاحب المشيئة المطلقة، هو في أي جهة شاء أن يكون كان. قلت ان قولك في جهة دليل على افتقار الواجب الى الجهة الثانية، فلو كان في الجهة الامامية بمشيئته كان لافتقر الى الجهة الخلفية والجهة عن اليمين وعن اليسار، فان شاء في اليسرى ففقد اليمنى، وان شاء في الخلف ففقد الامام، وهكذا. فقولك في جهة شاء كيف كان وفي اي مكان دليل على افتقار الواجب الى الجهات الاخرى، وهذا خلف كونه واجب الوجود، لان الافتقار مطرود عن ساحته، والافتقار علامة الممكن، فان الافتقار علامة الممكن مطرود عن الواجب وعن ساحة الواجب، والافتقار علامة الامكان وعلامة الممكن. فلو كان في جهة معينة ولم يكن في جهة اخرى لكان مفتقر الى الجهة الثانية، وهذا خلف قول الله تبارك وتعالى وهو معكم اينما كنتم، اينما كنا فالله معنا. فلو كان مع زيد في جهة زيد في الشمال فرضا، وكنت في الجهة الجنوبية، اما ان يكون في الجهة الشمالية واما ان يكون في الجهة الجنوبية، فاذا كان في الجهة الشمالية افتقد وجوده وين؟ الجهة الجنوبية، وهذا خلف اينما تولوا فتم وجه الله وهو معكم اينما كنتم، او بتعبير الامام سلام الله عليه يا جاري اللتيق، اي جار الله سبحانه وتعالى، والى اي شيء يكون والى اي جهة يكون. في هذا خلف كونه واجب الوجود، وواجب الوجود هو المحيط بكل شيء ولا محاط. هذه النقطة الاولى التي تلازم الجسمية. النقطة الثانية الحد والإحاطة. كل جسم محدود بحد وله أبعاد من الطول والعمق والعرض، والعقل يحكم بأن كل محدود وكل ذات أبعاد ممكن، له بداية وله نهاية، وهو حادث غير قديم، وله وليس بأبدي وليس بسرمدي إطلاقا. ومعنى الوجوب كما تعلمون، هو الذي لا فقر في ساحته، والواجب هو الذي أوجد كل موجود ولا يحتاج بوجوده إلى موجد. فلو كان الله تبارك وتعالى جسما لكان محدودا، ولو كان محدودا لكان حادثا، فنخرج الواجب الغني المطلق من الغنى إلى الافتقار، عليكم السلام، ونخرج الواجب سبحانه وتعالى من الوجوب إلى الإمكان، وهذا خلف قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذن غير محدود وغير مشار إليه وغير محاط، وهذا ينفي كون الله سبحانه وتعالى جسم. ثالثا من الملازمات للجسمية التركيب. هذا كله تحليل عقلي مؤيد بأدلة قرآنية نقلية. بلي. ثالثا إن الجسمية مركبة والتركيب لازم للجسمية. والتركيب كيف كان؟ كيميائيا كتركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين، أو خارجيا من الصورة والمادة، أو ذهنيا كذلك من الصورة. أو جنسيا فصليا. خارجي بلي. التركيب الكيميائي خارجي. أو جنسيا فصليا. أو وجوديا ماهويا. أو مقداريا افتراضيا. كالتركيب الإجزائي بالقوة لا بالفعل. فكل ذلك تركيب، وكل مركب محتاج الجزء الأول إلى الجزء الثاني، والاحتياج علامة من علامات الممكن. والله سبحانه وتعالى ثبت في دلائل التوحيد بأنه واجب غني مطلق بالغنى المطلق، فهو الغني المطلق وصاحب مطلق الغنى. واضح إن شاء الله. فإذا بما أن الجسمية من ملازماتها الجهة والمحدودية والتركيب، وكل ذلك يلازم الافتقار ويلازمه الاحتياج، فإذا الواجب سبحانه وتعالى غير مركب وغير محدود وغير محاط وغير مشار إليه، وليس في جهة. وإذا انتفت كل ما ذكرناه انتفت الجسمية بالضرورة العقلية وبالتحليل العقلي. وعلى ذلك فلا بد من تأويل الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن الكريم والتي نعد الله سبحانه وتعالى نفسه به. فنقول أن الوجه بمعنى الذات، كل شيء هالك إلا ذاته، والنفس كذلك بمعنى الذات، تعلم ما في نفسي، النفس العيسوية واضحة، نفس ذات مزاج ذات تركيب ذات أبعاد ذات قوة. ولا أعلم ما في ذاتك، يعني ما في علمك، قدرتك، مشيئتك، إرادتك، كلها صفات للذات الإلهية. واليد والإصابع بمعنى القدرة والسلطنة، يد الله فوق أيديهم أي قدرته فوق قدرتهم، سلطنته فوق سلطنتهم. والاستواء على العرش هو التسلط والسيطرة والاستيلاء. وهكذا من الصفات الخبرية لا بد على الإنسان أن يؤولها بعقله ويحللها، وأن يكون هنالك تأويل، والتأويل من الواجبات لا كما ذهب إليه الوهابية وقالوا نحكم بكفر من أول الصفات الخبرية. ومع العلم أنه إن لم تؤول الصفات الخبرية لا، قلنا أن الواجب ليس بواجب، وأنه مفتقر إلى غيره من خلال إما الجهة ومن خلال إما التركيب ومن خلال الإحاطة والإشارة إليه والمحدودية. هذه النقطة الأولى في التحليل العقلي. النقطة الثانية، ان الاخذ بظواهر القران الكريم والصفات الخبريه بما هي هي من دون تاويل يلزم من ذلك هلاك الذات الالهيه، ويصح الهلاك على الذات الالهيه. بيان ذلك، ويصح الهلاك على الذات الإلهية بيان ذلك. قال الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجه الله لم يهلك. فلو تمسكنا بالصفات الخبرية بما هي هي لكانت اليد يد حقيقية، وكان الأصبع أصبع حقيقي، وكانت العين عين حقيقية، وكان هكذا. فاليد الإلهية تهلك، لأن كل شيء والكل تفيد الشمول والعموم، واضح ولا؟ فكل شيء هالك حتى اليد الإلهية. فكيف يجمع ابن تيمية القائل والراوي بأن النار تقول هل من مزيد، ويضع رب العزة رجله فيها فتقول قط قط بعد الانزواء بعضها لبعض، فهل تبقى قدم في هذه الآية؟ أصلا كل شيء هالك في نظركم يا وهابية. ابن تيمية يقول كل شيء هالك إلا وجه الله، يعني إلا وجه الله، يعني لا يد ولا رجل ولا كذا. فكيف تجمع وتوفق بين قولك كل شيء هالك حتى اليد الإلهية والرجل الإلهية، وبين أنه يضع رجله وقدمه في نار جهنم؟ وهل يصح الهلاك على رب العزة جل ذكره؟ فإنه القاهر فوق عباده، والله القاهر فوق عباده. وهل يقارن بين المنهج الأموي المنهج الوهابي التابع لابن تيمية وربيبه ابن عبد الوهاب، وبين المنهج العلوي وهو لسان التوحيد الحقيقي؟ وبتعبير الشيخ السبحاني حفظه الله قال: فإذا أردنا تقييم هذه الأفكار، كل فكرة إذا تريد تقيمها لابد أن شنو؟ أن تقارنها بغيرها. فإذا أردنا تقييم هذه الأفكار يجب علينا أن نقارن بينها وبين ما روي عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في ذلك الصدد، ثم نرى أي الفريقين أحق أن يتبع. أفهل من يصف الله سبحانه وتعالى بالتجسيم والجهة والنزول إلى السماء الدنيا، أم من يصفه بقوله القول العلوي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نحت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل محدود. فمن وصف الله فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علامه فقد أقلى منه، كائن لا عن حدث. موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة. نهج البلاغة الخطبة الأولى نقلا عن كتاب الوهابية في الميزان للشيخ السبحاني صفحة 6. شلون يعني؟
يعني معظم الناس غضب طبعا التحليل العقلي
بل
التميل الى التفسير، يعني التميل لا بد ان يتصور الله على حال العقل.
من الذي يميل، النفس ام العقل؟
لا غض النظر عن العقل،
اذا غض النظر عن العقل فلا فرق بينه وبين العجماوات ان لم يحلف بالعقل. ثم ان الوهابيه تمسكوا باقوال اسيادهم التي ما انزل الله بها من سلطان، واليك بعضها. سنذكر بعض ما تمسك به لقصر الوقت. الاولى ذهب ابن تيميه ومن لف لفه الى فناء الجنه والنار، وقال ان الجنه والنار لا وجود لهما يفنيان، مع أنه شنو خلقيتهما موجودة لكن يفنيان يوما من الأيام، كل شيء هالك. واستدل بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجه. ابن تيمية قال بفناء الجنة والنار واستدل بهذه الآية المباركة. ويكفينا في مقام الجواب على ابن تيمية قول أحمد بن حنبل، لم نذكر لا كليني ولا نذكر لا طوسي ولا حلي وما شاكل ذلك، وإنما من الذين يقولون نحن أتباع أحمد بن حنبل. ويكفينا في مقام الرد على هذا على هذه العقيدة المنحرفة والسؤال اللاواقعي. قول أحمد بن حنبل قال وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهما الله ثم خلق الخلق لهما لا يثنيان. أحمد بن حنبل يقول لا يثنيان، بل لهما لا يثنيان ولا يفنى من فيهما أبدا، أبدية غير منقطعة. فإن احتج مبتدع زنديق. ومن الأقدم، أحمد بن تيمية لو أحمد بن حنبل؟
أحمد بن حنبل
الأقدم.
نعم.
وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها خلقهم الله ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان ولا يفنى من فيها أبدا. فإن احتج مبتدع زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه وبنحو هذا فقل له، أحمد بن حنبل يقول فقل له كل شيء ما كتب الله عليه والفناء، كل شيء ما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. إذا كتب الله سبحانه وتعالى على شيء حسب اعتقادي ابن تيمية. نلاحظ على هذا الشيء ان شاء الله هسه نشوف.
ابن تيمية
جبل بالدولة الأموية بينما احمد بن حنبل والمتوكل بلي وسجن في اواخر الدولة العباسية تقريبا. على كل هذا خوف جانب تاريخي لابن تيمية وكذا. على كل حال، فأحمد بن حنبل يقول لو قال لكم كذا واستدل بهذه الآية المباركة هذا الزنديق المبتدع، قولوا له كل شيء هالك ما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الموت. فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل سواء السبيل. فإذا في نظرنا الآن وفي نظر أحمد بن حنبل إن كان متقدم أو كان متأخر، وكما قال الشيخ وسماحة السيد صحيح أن أحمد بن حنبل من الأئمة الأربعة القدامى، وابن تيمية ومن لف لفه يقولون نحن على سيرة ومنهج أحمد بن حنبل. على كل حال، فلو كان أحمد بن حنبل متأخر أو متقدم فقوله شنو؟ نستطيع أن نأخذه رأس مال للرد على ابن تيمية ومن قال بأن الجنة والنار يفنيان. ذكر ذلك أحمد بن حنبل مسائل الإمام أحمد بن حنبل صفحة 359. الثانية التي العقائد والأقوال التي والمسائل التي ما أنزل الله بها من سلطان وتمسك بها الوهابية. الثانية تحريم البناء على القبور، البناء على القبور وتشييد القبور والتوسل بها وطلب الشفاعة من صاحبها. قال ابن القيم يجب هدم المشاهد التي بنيت على القبور ولا يجوز إبقاءها. زاد المعاد في هدي خير العباد صفحة 661. زاد المعاد في هدي خير العباد بل ولا يجوز إبقاءها. وأجاب ابن باز في كتابه مجمع فتاوى ومقالات متنوعة، واحد سأله حول القباب وحول البناء فأجاب ابن باز قائلا لا شك أن القباب على القبور بدعة أو بدعة، ومنكر وبدعة ومنكر، والحق أن قبة النبي موضوعة متأخرة من قبل بعض الأمراء ولو أزيلت فهو الحق. فلو أزيلت ولو أزيلت فهو الحق. وقال ابن القيم كذلك في زاد المعاد إن الأمة أجمعت على وجوب هدم المشاهد والأبنية على القبور نبيا كان أو وليا. أجمعت، قال الأمة أجمعت، الأمة إن الأمة أجمعت على وجوب هدم المشاهد والأبنية على القبور نبيا كان أو وصيا أو وليا. ها أي هالسرح. ولا نعلم من أين جاءوا بالإجماع والتمسك بالحرمة، فإن هذه المقالات الشيطانية لا دليل عليها إطلاقا، بل الدليل دال على الإباحة في الأمور المجهولة الحكم. فإذا شككنا في شيء هل هو حلال أم حرام ماذا نبني؟ الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. ولو قلنا أن هذا التشييد العالي على قبر أحد الفساق فضلا على أن يكون مؤمنا فضلا على أن يكون شنو؟ نبيا أو وصيا أو وليا، فهل نقول أن هذا حرام لو نشك في حرمته وعدم حرمته؟ فإذا شككنا يقع ماذا؟ الأصل، والأصل ماذا؟ الأصل في الأشياء الإباحة، بل قد يصبح وجوبا عقليا ثانويا. التشييد والبناء حتى ما عندهم دليل على أنه، يقدمون دليل قرانيا يقولون نحن أهل القرآن، ما حديث من أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن شو الحديث؟ الرحال الرحى وليس البناء. وكذلك هاي مثلا مسألة الرحال كان الرسول صلى الله عليه وآله يشد الرحال إلى غيره، حتى كانت عائشة تشد الرحال إلى رسول الله، حتى كانوا الذين يتبعون عمر وأبا بكر يتبعون عمر وأبي بكر يشدون الرحال إليهم، وهذا كله مردود من عقائدهم وأقوالهم نفسه صلى الله عليه وآله. بل قد يصبح واجبا بالعنوان الثانوي إذ أعد البناء والتشييد ذكرا لأولياء الله الصالحين. وشعير من شعائر الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك الشيخ السبحاني وقال أنها شعيرة من شعائر الله، وشعائر الله أعم من أن تكون للجزئيات أو للكليات، للجزئيات أو للكليات، فإن تشييد قبور الصالحين والتأسي بهم والتبرك بهم لعله شنو من باب أن يكون ذلك شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك الشيخ السبحاني في كتابه الوهابية في الميزان صفحة 35. بل
يعني
الله الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، هو احاديث كثيره موضوعه وكثيره ضعيفه وهم لا يصدقونها، بل هم الذين يردون على ذلك. وقلنا فيما سبق انهم يدعون ان احمد بن حنبل هو الزعيم للطائفه الوهابيه في الاعتقاد والاقوال والفتاوى، وبما انه قد تقدم ان احد مؤسسي زياره الامام الحسين وكاتب الجزء لزياره الحسين سلام الله عليه بقول ابن تيميه في كتابه الزيارة أنه أحمد بن حنبل هو الذي كتب جزءا من زيارة أبي عبد الله الحسين، فذلك هو شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. بل يعد مودة ومحبة للأولياء والهادين المهديين الذين فرض الله علينا حبهم ومودتهم. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المود من أجر إلا المودة في القربى، هذا أولا. إما ثانيا فلو كان البناء حراما لبينه القرآن الكريم، ولو بشكل سريع طبعا حتى نختم المطاف، لبينه القرآن الكريم وذم من فعل ذلك أو أحد من الأنبياء أو أحد من الأئمة الأربعة، لم يوجد هنالك قول بأنه حرام شرعا، مع أن القرآن الكريم يذكر قصة أصحاب الكهف والذي حصل بين المؤمنين والكفار خلاف على مسألة البناء المشيد أو بناء مسجد، فقال فقد بين الكافرون رأيهم بقولهم ابنوا عليهم بنيانا، وقد بين المؤمنون رأيهم بقولهم لنتخذن عليهم مسجدا، وأصبحت قبور أصحاب الكهف مسجدا للتعظيم والتبرك. وهنالك الكثير من المعتقدات المنحرفة التي تمسكت بها الفرقة الوهابية أعرضنا عن ذكرها واكتفينا على ما ذكرنا، ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة الكتب التالية. اكتبوا هذه الكتب التالية تفيدكم إن شاء الله، إما لتدريسكم لهذا هذه المادة أو ردكم على ردكم على الوهابية والحركة المزيفة المنحرفة. الكتاب الأول هذه هي الوهابية للشيخ مغنية، هذه هي الوهابية للشيخ مغنية، الوهابية في الميزان للشيخ السبحاني، الملل والنحل للسبحاني الجزء الرابع. ما تلحقون؟ هذه هي الوهابية للشيخ مغنية، الوهابية في الميزان للسبحاني الجزء الرابع من موسوعة الملل والنحل، كذلك للسبحاني. الوهابية في صورتها الحقيقية للأستاذ صائب عبد الحميد. الوهابية في صورتها الحقيقية للأستاذ صائب عبد الحميد. الوهابية جذورها التاريخية للمؤلف حسين أبو علي. الرد على الوهابية للسيد محمد علي الحكيم. الرد على شبهات الوهابية للشيخ غلام رضا كاردان. الوهابية والتوحيد، الوهابية والتوحيد للكوراني، الحسين والوهابية لمؤلفه جلال معاش، فتنة الوهابية لمؤلفه أحمد ابن زيني دحلان، ونقض الفتاوى الوهابية للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وغيرها من المصادر التي تتكلم عن تاريخ هذه الفرقة الضالة المضلة والذي استبان كذبهم وتناقضهم الجلي في مسائلهم ومعتقداتهم. فقد حرموا التبرك برسول الله صلى الله عليه وآله وبقبره وطلب الشفاعة منه، وهو خير الخلق أجمعين وأفضل الأنبياء والمرسلين، وتبركوا بتراب قبر ابن تيمية يأخذون الماء منه ويلقون بمناديلهم على قبره تبركا منه إليهم. وهذا صاحب البداية والنهاية ينقل إلينا حادثة موت ابن تيمية وهلاكه. قال: لما مات ابن تيمية قام بعض الحاضرين بشرب ماء الغسول الذي بقي من ابن تيمية، وتقاسمت البقية بالسدر المتبقي، وقد ألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم للتبرك. البداية والنهاية لعماد الدين الدمشقي، صفحة 68. ومن خلال هذا الاستعراض من جذور وهابية وتاريخ وهابي سياسيا كان أو عقيدة، وعقائد الوهابية وبعض عقائد الوهابية التي ذكرناها من التوحيد، والتوحيد بجميع مراتبه جسميا تركيبيا جهتيا وما شابه ذلك، أو حتى قبور الأولياء والصالحين. ومن خلال هذا الاستعراض يستبان للعاقل اللبيب النقطة الرابعة، وهي صورة الوهابية الحقيقية، وكذلك النقطة الخامسة، وهي وجوه التشابه بين الوهابية والفرق المنحرفة، فإنها أخذت من اليهود جذور الاعتقاد بالجسمية، وأخذت من الخوارج جذور التكفير والتشدد في الدين وعدم اللين. هذه هي الوهابية، وهذا تمام الكلام في الوهابية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، ونرجو منكم براءة الذمة.